هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، لقاء جديد معكم في برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
رسالة بها ثلاثة أسئلة من الأخ الكريم فاضل إبراهيم عبد المنعم، ويقول في سؤاله الأول: هل يمكن البدء بالصلاة المفروضة مع شروع المؤذن بالأذان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن جواز البدء بالصلاة بنية أنها الصلاة المؤقتة بهذا الوقت يتوقف على العلم أو الاطمئنان على أقل تقدير وسكون النفس بأن الوقت قد دخل. فالأذان من حيث المبدأ ليس ميزانا، الميزان هو العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت. فإذا كان المؤذن مؤذن يطمئن أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت أو مقارنا لدخول الوقت، فنعم يجوز. نحن هنا في مدينة قم المقدسة في سنين مضت في شهر رمضان المبارك، كان المرحوم المرجع الفقيد السيد المرعش النجفي يقيم صلاة الجماعة أول المغرب في حرم السيدة المعصومة عليه السلام، وكان بداية الأذان بعض الأوقات قبيل أن يكبر، عندما يتهيأ للأذان المؤذن يبدأ بالصلاة. لماذا؟ لأنه كان يعلم هو بدخول الوقت، وكان الأذان عادة يؤخر احتياطا دقيقتان ثلاثة أربعة عن دخول الوقت الشرعي، ربما أكثر خصوصا في صلاة المغرب. إذن فالعبرة الشرعية بدخول الوقت وليس بالأذان. الأذان أستطيع أن أكمل هذه المسألة حتى تتضح القضية. طارة يكون أذان تحت إشراف مرجع من المراجع العظام، تحت إشراف هيئة شرعية دقيقة، نفس الأذان يطمئن أن الوقت قد دخل، وأخرى يكون في قرية، في ريف، في منطقة هناك أناس يؤذنون. مثلا في القرى في بعض البلدان كل مؤذن يؤذن كما هو يرى، بل في بعض القرى يوجد أكثر من مسجد يؤذن، تجد تفاوت، هذا ينهي الأذان ثم ذاك يبدأ في الأذان. إذا القضية من هالقبيل، قطعا الأذان ليس ميزانا شرعيا للاعتماد، لكن إذا الأذان أذان دولة تحت إشراف هيئة شرعية تتحقق من دخول الوقت بشكل كامل، وتعلمون أن هناك اختلاف مذهبي في دخول الوقت أيضا، مثلا المغرب في المدرسة السنية يدخل بسقوط القرص، بغيبوبة القرص، بينما عند مشهور الشيعة دخول المغرب لا يكون إلا بذهاب الحمرة المشرقية. على هذا الأساس لابد من رعاية الاختلاف المذهبي أيضا من حيث المبدأ. ومع هذا كله نقول بأنه إذا اطمأن الإنسان طبقا لاجتهاده إذا كان مجتهدا أو تقليده إذا كان مقلدا أن الوقت قد دخل، بدأ في الصلاة، سواء سبب له هذا الاطمئنان بداية الأذان كالأذان الذي يصدر من الدولة مثلا أو شيء آخر، أي شيء كان.
نعم، طبعا هذا ليس ميسرا للجميع. هناك طريقتان في الواقع الآن في العصر الحاضر للأذان، لم يعد هناك المؤذن الذي يؤذن بالطريقة التقليدية السابقة.
لماذا الآن في القرى والأرياف لا يزال موجود؟
موجود، ولكن طبقا لماذا؟ طبقا لماذا؟ هؤلاء
يعتمدون على أذان الدولة في الراديو.
نعم،
في
على شيئين.
نعم،
إما أذان الدولة من خلال مثلا الراديو أو التلفزيون.
نعم،
وإما لا، عند المؤذن في المسجد هناك تقويم أو مفكرة مكتوب فيها وقت الأوقات الشرعية،
وقت الظهر، وقت
نعم
العصر.
فهو يعتمد على هذه اعتمادا تما، ومعه ساعة، فإذا كان مثلا أذان المغرب مثلا على 5:08 معه الساعة، وعادة ما تكون مثلا مضبوطة إلى حد ما أو دقيقة، فينظر الساعة 5:08 يبدأ هو
بالأذان،
فهو ليس من نفسه.
هذا قسم، هذا قسم.
أكثرهم أيضا لا يستطيعون أن يتأكدوا من دخول الوقت الشرعي بالطريقة التي تفضلتم بها، الذهاب الحمراء المشرقية.
هذا أخ معروف الحقيقة يفتح أمامي أكثر من أفق. أفق الأول قضية الأذان طبقا للراديو والتلفزيون.
طيب،
ليس في كل الأرياف القضية مضبوطة بشكل شرعي. قد في بعض الأرياف يؤذن بأذان الراديو، مثلا الآن في بعض قرى قوم قد يؤذن بأذان الراديو الذي يؤذن لطهران، مع أن وقت قوم شرعا يتأخر عن طهران لدقيقتين مثلا عادة،
يعني لم يعودوا
موجود بعض الشيء من هذا القبيل. ثم التقاويم أخ معروف بحسب تدقيقنا تختلف في الأوقات الشرعية دقيقة دقيقتان عادة.
نعم،
مثلا أنا أتذكر في لبنان يوجد إنسان متشرع جدا يصدر تقويما يضع وقتا فلكيا ووقتا شرعيا في بالنسبة لمواقيت الصلاة. مثلا الصبح وقته الشرعي يتأخر عن وقته الفلكي بحدود 12-13 دقيقة.
نعم،
يقول طبقا للحسابات الفلكية هذا وقت، ولكن الحساب الشرعي هو متشرع، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يحتاج إلى تغير حسي واضح.
صحيح،
لذلك هو يحتاط. من هنا أنا الآن إذا تأتي بأربع خمس تقاويم صادقة من جهات مختلفة تجد تفاوتا بمقدار دقيقة دقيقتين إلى ما هنالك. فالاعتماد على أي تقويم كيفما كان أيضا ليس ميزانا شرعيا. الطريق الصحيح هنا إما أن تكون القضية تابعة للإذاعات المحلية ويكون الولي الفقيه قد عين أناسا يضبطون القضية شرعا كما في الجمهورية الإسلامية التي فيها دولة شرعية بكل ما الكلمة من معنى، ويعين المواقيت والناس تطمئن وتعتمد على هذه التوقيتات، أو المؤذن إذا كان في القرى والأرياف فالنصيحة له أن ينتظر إلى أن يدخل الوقت. الأذان قبل الوقت مشكلة، يسبب مشكلة شرعية، كثير من المؤمنين يبدأون بالصلاة مع بداية الأذان، خصوصا إذا شخص مستيقظ لصلاة الليل وهو متعب يريد أن يسرع يصلي وينام من جديد مثلا، هذا يحصل كثيرا. أو من اعتاد أن يصلي أول الوقت يستيقظ قبيل الفجر يتهيأ يتوضأ يريد أن يصلي أول الفجر وينام. الأذان قبل الوقت فيه مشكلة، لكن الأذان بعد الوقت بقليل ليست فيه مشكلة.
صحيح.
في غير شهر رمضان، في شهر رمضان يحتاط من تلك الجهة أيضا يمسك احتياطا قبل دقائق، وفي شهر رمضان عادة لا توجد مشكلة لأن الإمساكيات ما يسمى بالإمساكيات أو التوقيتات تقريبا مضبوطة، وعموم المؤمنين يحتاطون عادة بأربع خمس دقائق قبل الإمساك المذكور في التقاويم.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن إلى سؤال آخر من الأخ الفاضل، يقول ما الحكمة في قصر الصلاة في السفر مع عدم وجود التعب والمشقة في العصر الحاضر؟
الحقيقة أن المشقة والتعب ليست هي الميزان في قصر الصلاة، وإلا حتى في الزمن السابق كثير من الناس كانوا يسافرون ولا يتعبون. الآن من يجلس على الجمل مثلا في غرفة هي الهودج لا يتعب، الفارس على فرسه السريع بسرعة السيارة، خصوصا فارس البريد ما يسمى في العصر السابق، ربما قطع على فرسه أكثر، وربما حركات الفرس تعطي نشوة ونشاط لا تعطيه الجلسة في السيارة. تعلمون أنما يجلس لفترة طويلة في السيارة تخور قواه وربما جاءته الغفوة.
نعم،
نعم، بينما يجلس على فرسه وهو فارس لا يتعب. العبرة لا تدور حديا مدار التعب والمشقة. الأمراء والحكام في السابق أن تهيأ لهم مراكب فاخرة يسافرون فيها. أي تعب يتعبون.
نعم،
خصوصا وأنهم ينزلون بين مدة وأخرى يتنزهون ثم يصعدون من جديد وإلى ما هنالك،
فالسفر لهم نزهة في الوقت.
نعم أحسنتم، وقد يكون لأيام وأيام.
طبعا
على هذا العبرة في السفر حددت بقطع مساحة معينة. صحيح الروايات متعددة، أنا لا أريد أن أدخل الآن في الفقه الاستدلالي، بعضها يقول فقد شغل يومه، قد ينظر إلى شغل اليوم وهذا ليس دائر مدار التعب، فمن يشغل يومه قد يتعب وقد لا يتعب. وبعضها دائر مدار الروايات مدار مساحة معينة، يعني المسافة قريبا من 42 إلى 44 كيلومتر، هذا إذا ذهب امتداديا، الذهاب مع الإياب نصف هذه المسافة يصير، إذا كان ينوي الذهاب والإياب دون 10 أيام. على هذا الأساس بعد البحث الفقهي المعمق من قبل فقهائنا، الرأي المشهور بل كان يكون مجمعا عليه، بل لا أبالغ إن قلت مجمع عليه، هو أن تحديد السفر في نهاية المطاف بالمساحة، هذا هو الميزان في تحديد السفر. أما التحديد بشغل اليوم أو إلى ما هنالك ففي زمن النص كان يتفاوت. في زمن النص أيضا كانت هناك جمال وكانت هناك خيول، الخيول تقطع أضعف ربما ما يقطعه الجمل المحمل بالأثقال،
وكان هناك رجالة يسيرون.
أحسنتم.
نعم.
وفي زماننا أيضا يوجد طائرة ويوجد سيارة وإلى ما هناك، لابد من قاعدة منضبطة. القاعدة المنضبطة التي ذهب مشهور الفقهاء إلى أنها هي القاعدة في قصر الصلاة هي قطع هذه المسافة. الآن ما هي الحكمة ولماذا؟ قد يكون المشقة النوعية، أقصد من المشقة النوعية يعني ليست مشقة كل شخص شخص من الأشخاص، هي التي سببت هذا القانون الشرعي. قد يكون لأن الإنسان في السفر يكون منشغلا يريد أن يتابع سفره إلى ما هنالك، حكمة، جزء حكمة. قد تكون هناك حكم أخرى. عموما نحن في الفقه ليس شغلنا في الحكم، في الفقه شغلنا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية. عرفنا الحكمة والعلة أو لم نتمكن من معرفتها إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، هذا لا يقدم ولا يؤخر في الحكم النهائي ما دام النص الشرعي المثبت للحكم واضحا في دلالته ومضمونه.
إذن ما رأيكم أنتم الآن فيما يقال مثلا في الإصطلاح بأن هذا حكم تعبدي بغض النظر عن أن هناك حكمة أو فلسفة أو لا؟
أنا أقول أخ معروف كل الأحكام الشرعية بنظرة هي تعبدية، من باب طبعاً. أن حق التشريع هو لله عز وجل، والعبد ليس له أي اختيار مع ربه في تحديد تكاليفه كما وكيفا.
نعم هذا صحيح.
نعم. نعم إذا قصدكم من التعبد أن لا نكون نعرف علته وحكمه،
هذا هو المقصود،
فلا بأس. نعم الأمر من هذا القبيل فيما يرتبط بصلاة المسافر، لأنه وين ذكرت حكم إلا أنها غير منصوصة في الروايات.
نعم زي مثلا حكمة الطواف 7 مثلا أو السعي، هناك طبعا
هناك روايات ذكرت أنه في أمه إسماعيل طافت وسعت هذا الطواف والسعي وهي تبحث عن الماء إلى ما هناك، موجودة هذه الروايات.
إذن سوف نسأل أيضا حول عدد ركعات الصلاة المفروضة، لماذا مثلا الصبح 2 ركعة ولماذا الظهر 4؟
قلت هكذا. من حيث الفقه هذا لا يقدم ولا يؤخر على مستوى الأسئلة، لكن من حيث الجواب على الأسئلة كحكم هذا يستند إلى في الحقيقة يستند إلى ما ورد من أثر شرعي. إن ورد أثر شرعي يذكر حكمة، نحن من باب التبعية للشرع نعتمد هذه الحكمة، نعتمد هذه الحكمة. وإن لم يرد أثر شرعي وأمكننا أن نحدث نقول لعل الحكمة كذا، لا نستطيع أن نجزم بأن المراد النهائي للباري عز وجل أو أن السبب الباعث للباري عز وجل على هذا التقنين بالدقة، لأن هذه التساؤلات أخ معروف لا تنتهي في الدين.
لا تنتهي.
لماذا الوضوء من المرفق؟
نعم.
لماذا في الغسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية الجسد، أو الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر؟
نعم.
لماذا ولماذا؟
باب لا يغلق.
عشرات ومئات الأسئلة. نعم. الحقيقة أن الفقيه ليس شغله في هذا، الفقيه شغله أن يتعاطى مع الظاهرة التشريعية بحسب التعابير المعاصرة.
نعم.
نعم هذه الحكم لا مانع منها، نحن نعتقد في الجملة أن الله لا يشرع شيئا إلا وفيه منفعة وفائدة وحكمة،
والحمد لله رب العالمين. إذن بهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان ونشكركم على حسن المتابعة، وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى اللقاء القادم نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.